أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الصحيح والعام، كان الكلام في أدلة القائلين بأن الوضع للأعم. وصلنا إلى الدليل الثالث، ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من انعقاد سيرة العقلاء على الوضع للأعم بلحاظ الشرائط، الوضع للأعم بلحاظ الشرائط دون الأجزاء. الآن يأتي رد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، طبعا أنه اسم الدواء يصدق حتى لو لم يؤثر، لأن الشرط شرط خارج باعتبار تناول الدواء بعد الطعام، فيكون اسم الدواء موضوع للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط. والنبي صلى الله عليه وآله سار على طريقة العقلاء لأنه سيدهم. رد السيد الشهيد على هذا الدليل يقول: وفيه لو سلمنا ذلك وسلمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة. إذن الرد الأول قال لو سلمنا، يعني لا نسلم بوجود هذه السيرة العقلائية. إذن الدليل الأول أنه لا نسلم بوجود هذه السيرة العقلائية. الثاني: وسلمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة، يعني ولو سلمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة، يعني أنه لا نسلم بمتابعة الشرع لهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسيد العقلاء، وسيد العقلاء قد يختلف عن العقلاء لأنه سيدهم يكون أعلى منهم، فقد يرى بعض الأشياء والعقلاء لا يرونها، وعلى أساسه يقوم بالعمل. إذن الرد الأول عدم التسليم بوجود هذه السيرة العقلائية، الثاني عدم التسليم بمتابعة الشرع لهذه الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وآله سيد العقلاء، والرد الثالث هذه لو سلمنا متابعة الشرع فعلى التسليم بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله لهذه السيرة العقلائية. فإن كلام المحقق الأصفهاني كلام تام ولكنه خارج عن محل البحث، لأن البحث واقع في شرائط نفس المعنى لا في شرائط تأثير المعنى. يعني هو نظر إلى تأثير الدواء بعد تناول الطعام، بعد تناول الطعام هو شرط خارج، إحنا كلامنا عن الشرط اللي موجود ضمن الاسم، وأنه خارج عن الاسم. من تناول الطعام ما له علاقة بالدواء، لابد أن ننظر إلى شرائط نفس المركب لا شرائط تأثير المركب. مثلا حينما نقول بأن الدواء له شرط معين أن يكون من لون معين، هذا شرط من الشروط التي تخص نفس الدواء، لا أنه شرط تناول الطعام اللي هو شرط خارج. فإذا كان الدواء بلون معين بطعم معين هذا الشرط شرط داخل، مثل الجزر أنه لابد أن يكون هذا الدواء بطعم خاص، لنفرض طعم مر، مو مثل تناول الطعام، تناول الطعام شرط خارج ومحل كلامنا عن هذا الشرط اللي يكون داخل. فإذا كلامه صحيح هو ولكنه خارج عن محل البحث. فالطبيب حينما يضع اللفظ أيضا لهذا الشرط، يقول الدواء مركب من هذه الأجزاء وله لون معين وله طعم معين. إذن فنفس الطريقة رح نجري أيضا في الصلاة، ففي الصلاة عندنا الطهارة والوقت والقبلة والركوع والسجود، وهذه شرائط لنفس الصلاة لا شرائط لتأثير الصلاة. وكلمتي صلاة موضوعة للأجزاء ولهذه الشرائط أيضا، رد على كلام المحقق الأصفهاني. فيقول: وفيه لو سلمنا ذلك وسلمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة فهو خلط بين شرائط الاستعمال والتأثير وشرائط المركب نفسه التي هي محل البحث، فإنها كالأجزاء تكون مأخوذة في المسمى حتى عند المخترعين. الدليل واضح والرد؟ يعني الدليل الرابع في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر قولا لرسول الله صلى الله عليه وآله: للتي تعرف أيام حيضها، يقول لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. فدعي الصلاة أيام الأقراء، هذه المرأة لو صلت الصلاة باطلة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: اترك الصلاة، مع أن صلاتها باطلة. لذلك هذا دليل هذه الرواية على أن الوضع يكون للأعم بأن صلاة الحائض باطلة، ومع ذلك أطلق عليها كلمة الصلاة. دع الصلاة، الصلاة باطلة أيام الحيض، إذن أطلقت الصلاة على الصلاة الباطلة، وهذا الدليل على أن الصلاة موضوعة للأعم. ورد السيد الشهيد هنا يسأل أنه حينما النبي صلى الله عليه وآله يقول لها دعي، يعني لا تصلي، هل النهي في الرواية نهي مولوي، أو أنه النهي نهي من نوع آخر، نهي إرشادي؟ إذا كان النهي نهيا مولويا في الرواية فنقول بأن الصلاة منهية عنها، فإذا صلتها فإن صلاتها باطلة. بهذه الطريقة يمكن أن نطلق الصلاة على الصلاة الباطلة فتكون موضوعة للأعم. ولكن النهي في هذه الرواية نهي إرشادي إلى عدم وجود الأمر بالصلاة. دع الصلاة يعني لا يوجد أمر بالصلاة أيام الحيض. فإذا كان النهي نهي إرشادي يعني أن الصلاة سوف تكون صلاة باطلة إذا صلت المرأة أثناء الحيض، وأن الأمر متعلق بالصلاة أيام الطهر فقط. دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أنه عدم، يعني كأنه لا يوجد أمر بالصلاة أيام الحيض، مو أنه هناك صلاة، لا، لا يوجد أمر بالصلاة، فقط إرشاد إلى أن الأمر بالصلاة، أنه لا يوجد أمر بالصلاة أيام الحيض، ويوجد أمر بالصلاة أيام الطهر فقط. إذن الرواية ليست يعني نهي مولوي، وإنما نهي إرشادي، إرشاد إلى عدم وجود الأمر بالصلاة. إذا كان كذلك فلا يمكن الاستدلال بالرواية. الاستدلال رابعا، الاستدلال بمثل قوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، مع وضوح بطلان صلاة الحائض. فإذا الصلاة صلاة الحائض باطلة، ولفظ الصلاة أطلق أيضا على الصلاة الباطلة، فيعني الوضع للأعم. وفيه أنه إرشاد إلى عدم الأمر بصلاتها، إرشاد إلى عدم وجود أمر بالصلاة أيام الحيض. وقد تقدم أن شرائط الصحة، نأتي بإشكال، هذا إشكال وجواب، وقد تقدم إشكال وجواب. نقول حتى لو قلنا بأن النهي نهي إرشادي إلى عدم، نعم،
حتى
لا نهي، حتى لو قلنا نهي إرشادي، لأن النهي المولوي قلنا أنه ليس له نهيا مولويا، رد السيد الشهيد أنه نهي إرشادي. نقول على قول السيد الشهيد أن النهي نهي إرشادي إلى عدم وجود الأمر بالصلاة أيام الحيض، معنى ذلك أن الصلاة أيام الحيض باطلة لعدم وجود الأمر. نقول ماكو أمر، نقول ماكو أمر على النهي إرشادي، معنى ذلك أنها إذا صلت فصلاتها باطلة. وفي الرواية كلمة الصلاة أطلقت على الصلاة الباطلة حتى على النهي الإرشادي، إذن يكون هذا الدليل على الوضع للعام حتى على قولنا بالنهي الإرشادي، فيكون أيضا الوضع للعام. الجواب على هذا الإشكال مر سابقا أن شرائط الصحة وقيودها الثانوية ومنها الأمر بالعبادة، يستحيل أخذ الأمر بالعبادة في مسمى العبادة، مر هذا قبل، يستحيل أخذ الأمر بالعبادة في مسمى العبادة، يعني اسم العبادة حينما يطلق يكون أيضا شامل للأمر بالعبادة. إذا قلنا كذلك بحصر عندي دور، تريد أن تحدد مسمى العبادة فالأمر بالعبادة يكون داخل في العبادة في مسمى العبادة، لابد أنه أولا تأتي تعرف العبادة حتى نقول الأمر بالعبادة، فيأتي الكلام إلى الأمر بالعبادة، نقول الأمر بالعبادة لحد الآن إحنا ما سمينا العبادة ما هي، وتقولون الأمر بالعبادة، فيكون الأمر بالعبادة داخل في مسمى في اسم العبادة، وهذا يستحيل أن نأخذ الأمر بالعبادة مثل استحالة امتثال أخذ الأمر في الأمر. فأول شيء تحدد الأمر حتى نقول أنه امتثال الأمر، لأن العبادة أولا تكون في رتبة سابقة ثم يأتي الأمر بالعبادة في رتبة لاحقة، وحينما تريد أن تسمي ما تدخل الرتبتين ضمن الاسم، وإنما أولا تحدد ما هي العبادة ثم في رتبة تالية تقول الأمر بالعبادة. فعندي صلاة والأمر بالصلاة، والأمر يأتي بعد تعريف الصلاة. إذن ما ممكن أنه نأخذ شيء في الرتبة اللاحقة وندخلها ضمن الرتبة السابقة. لذلك أنه الأمر بالعبادة لا يمكن أن يؤخذ في المسمى لاستحالة الأخذ، فمن الممكن أن كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح ولكنها تطلق على الفاقد للأمر، لأن الكلمة بناء على الوضع للصحيح لم توضع للصلاة المقيدة بوجود الأمر فيها لاستحالة أخذ الأمر بالصلاة في مسمى الصلاة. وجود الأمر من القيود الثانوية مثل قصد امتثال الأمر، ومر سابقا أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في الأمر، هنا يستحيل أخذ الأمر بالعبادة في العبادة لأنه في رتبة ثانية، فيستحيل أخذ الأمر بالعبادة في المسمى عند الصحيحي وعند الأعمي، عندهم اثنين هم، لأنه يأتي في مرتبة لاحقة. نعم كلام نحن فيها الإرشاد، قلنا المولوي السيد الشهيد يرفض حتى بالإرشادي، حتى على القول بالإرشادي أيضا لا يمكن، لأن الأمر بالعبادة لا يؤخذ في مسمى العبادة. ما في أمر، نعم هو لا هو بهذا الاستدلال، يعني قال إرشاد إلى عدم وجود الأمر بالصلاة أيام الحيض، معنى ذلك أن الصلاة أيام الحيض باطلة لعدم وجود الأمر، حتى أنه يأتي الإشكال وأطلقت، فإذا الصلاة باطلة لعدم وجود الأمر بها، ففي الرواية معنى أنه أطلق على الأعم، فالسيد الشهيد لما يقول بأنه لعدم وجود الأمر، أصلا الأمر من البداية مو داخل في مسمى الصلاة، إحنا كلامنا الآن أن اللفظ موضوع لأي شيء، والأمر أصلا من البداية مداخل، حتى لو نقول وجود الأمر عدم وجود الأمر هذا ما داخل في المسمى أصلا، حتى نقول بأنه موضوع للأعم، لذلك نفهم لعدم وجود الأمر يعني الصلاة باطلة، نقول حتى هذا الكلام ما يأتي هنا، لأن كلامنا الآن في الوضع ووضع الاسم لأي شيء للصحيح أو للأعم، فنقول نعم فرد هذا الأخير أنه الأمر أصلا ما مأخوذ في العبادة حتى نقول موجود أمر أو ليس موجود أمر. وقد تقدم أن شرائط الصحة وقيودها الثانوية والتي منها الأمر بالعبادة لا تكون مأخوذة في المسمى عند الصحيحي أيضا، يعني عند الأعمي وعند الصحيحي، ما دام قال أيضا يعني أيضا يشمل الأعمي. أيضا ممكن نقول نفس الكلام السابق أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يعني في الرواية دعي صلاتك أيام الأقراء معنى ذلك استعمال مجازي، ممكن أن يكون استعمال مجازي بدليل أنه أيام الحيض نطلق الصلاة من باب التجوز على الصلاة الباطلة. هذه إضافة إلى جواب السيد الشهيد، يستنتج من السابق أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الدليل الخامس، الداعي بمعنى يعني لازم له، يعني الأمر لازمه النهي، لا اللازم للأمر، لا دعي فيه أمر، دعي الصلاة يعني لا تصلي، لا لازمه النهي. الدليل الخامس، يقولون أن العبادة تقسم إلى قسمين صحيح وباطل. العبادة تقسم إلى قسمين، صحيح عبادة أو الصلاة قسمها صلاة صحيحة وصلاة باطلة. إذن الصلاة تصدق على الصلاة الصحيحة وعلى الصلاة الباطلة بأنه تقسيم، والتقسيم لابد أن يكون من حيثية واحدة، ما تقسم تقول الحيوان ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، إذن عندك تقسيم ضمن حيثية واحدة، ما تقسم على أساس حيثيتين أنه تنقسم الصلاة إلى الصلاة الصحيحة وهو المعنى الحقيقي والصلاة الباطلة وهو المعنى المجازي. تريد أن تقسم لابد أن تقسم إما من حيث الحقيقة وإما من حيث المجاز، واحد منهم، ما تخلط الأقسام لأن التقسيم لابد أن يكون من حيثية واحدة. فهنا قسمنا الصلاة إلى صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، معنى ذلك أن لفظ الصلاة موضوع للصلاة الباطلة أيضا، وهذا دليل على أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من خلال التقسيم. ولو قلنا بأنه موضوع للصحيح فقط فالمفروض أن لا ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره مثل ما يقولون، إنما إذا قلنا نقسم الصلاة من حيث الصلاة الصحيحة صار عندي فقط قسم واحد الصلاة الصحيحة، الصلاة الباطلة راح تكون خارجة. فصحة التقسيم دال على أن الوضع للأعم. سيد الشهيد يقول بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز في التقسيم، يظهر أن الاستعمال أعم يعني التقسيم يكون من حيث الاستعمال، تقسم استعمال حقيقي استعمال مجازي، الاستعمال الحقيقي للصلاة الصحيحة والاستعمال المجازي للصلاة الباطلة. هذا التقسيم صحيح، ولكن الحيثية ليست حيثية الحقيقة وإنما من حيث الاستعمال. والاستعمال حينما تقول لفظ الصلاة من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين، استعمال حقيقي في الصلاة الصحيحة واستعمال مجازي في الصلاة الباطلة. إذن التقسيم ما حدد هو أنه الحيثية لابد أن ينظر إليها، فيمكن التقسيم من حيث الاستعمال إلى الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة. نعم الاستعمال استعمال أعم من الحقيقة والمجاز، يعني من تستعمل الكلمة أنه نفس الاستعمال ما يبين أنه حقيقة أو مجاز، لازم عندك مرتكزات سابقة. يعني الآن نستعمل هذا مثل في الجاسوس أنه عين تراقب مثلا، قصنا جاسوس يراقب، لكن استعمل العين باعتبار علاقة الجزئية والكلية. إذن لما نقول هذا العين يراقب، استعمال حقيقي ولا مجازي؟ تقصد للعين نفسها ولا تقصد الجاسوس؟ إذن نفس الاستعمال ما يبين أنه حقيقة لو مجاز، فإذن لابد أن نرجع إلى المرتكزات نعرف أن هذه حقيقة، أو مع وجود القرينة نعرف أنه مجاز. فرأيت عينا، نقول أنه العين هنا مستعمل استعمال حقيقي أو مجازي، نفس الاستعمال ما يبين لأنه ممكن رأيته جاسوسا. إذن نفس الاستعمال لا يظهر أن الكلمة مستعمل استعمالا حقيقيا، لأنه ممكن أن يكون استعمال مجازي. إذن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فيقول الدليل الخامس: صحة تقسيم العبادة إلى الصحيح والفاسد، وفيه ما تقدم من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فيكون التقسيم من حيث الاستعمال. الدليل السادس: يستفاد من بعض الروايات أن كلمة الصلاة موضوعة شرعا لأربعة أجزاء: تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود والطهارة. فإذا اجتمعت هذه الأركان الأربعة كان استعمال كلمة الصلاة استعمالا حقيقيا، سواء اجتمعت معها بقية الأجزاء والشرائط أم لم تجتمع. إذن نفهم من بعض الروايات أن لفظ الصلاة موضوع لأربعة أجزاء، إذا الصلاة تحتوي على هذه الأجزاء الأربعة يطلق عليها الصلاة، سواء كانت الأجزاء والشرائط الثانية موجودة في الصلاة أو ليست موجودة في الصلاة. فإذا هنا الصلاة راح تكون موضوعة للأعم بلحاظ الأجزاء والشرائط الأخرى، غير هذه الأجزاء راح تكون موضوعة للأعم. إذا نظرنا أن الصلاة موضوعة لأربعة أجزاء، يعني يكون أنه موضوع بالنسبة للشرائط والأجزاء الثانية تدخل في الصلاة، فحينما تدخل في الصلاة نرى بأن الصلاة موضوعة للأعم بلحاظ الأجزاء والشرائط الأخرى. إذا راح يصير عندي الوضع للأعم لأنها موضوعة لأربعة وأدخلنا الأجزاء الأخرى، فيكون موضوع للأعم لهذه الأجزاء الأربعة والأجزاء والشرائط الأخرى، فصار عندي أعم. من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. في رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: فإن مفتاح الصلاة التكبير. إذا صار عندي طهور وركوع وسجود والتكبير، فالصلاة موضوعة لهذه الأجزاء الأربعة. النتيجة على هذا الكلام يوجد عندنا جانبان للدعوة، عندي جانب إيجابي تتم الاستدلال، عندي جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي أن كلمة الصلاة موضوعة للأجزاء الأربعة: تكبيرة الافتتاح، الركوع، السجود، الطهارة. واستدل على هذا الجانب بالروايتين السابقتين، حيث تدلان أن هذه الأجزاء الأربعة لها المدخلية في المسمى وأنها موضوعة لهذه الأربعة. فإذا نسينا إحدى هذه الأربعة فالصلاة تكون باطلة، لأنه الصلاة موضوعة للأربعة. فإذا المكلف لم يأتي بالتكبيرة صلاة باطلة، لم يأتي بالطهور صلاة باطلة، لم يأتي بالركوع صلاة باطلة، لم يأتي بالسجود صلاة باطلة، إذن لأنه مطلق على الأجزاء. هذا الجانب الإيجابي للروايتين. الجانب السلبي أن كلمة الصلاة لم توضع لبقية الأجزاء، إذن كأنه نثبت شيء وننفي الشيء الآخر بالعلاقة الالتزامية. حينما أقول أن الصلاة لفظ الصلاة موضوع لهذه الأجزاء الأربعة فقط، شنو اللازم له؟ أنه لم يوضع لبقية الأجزاء. فبقية الأجزاء ليست من الأركان. إذن عندنا أربع أركان في الصلاة: التكبير، السجود، والركوع والطهور. بقية الأجزاء ليست من الأركان، لذلك في بقية الأجزاء إذا المكلف لم يأتي نسيانا فالصلاة لا تكون باطلة. إذا الأجزاء ليست ضمن المسمى، نعم هي أجزاء واجبة ولكنها ليست من الأركان. فإذا الركن نسيت عمدا أو تركت عمدا أو سهوا الصلاة باطلة، بقية الواجبات التي ليست من الواجبات الركنية حينما تنسى هذا النسيان ما يبطل الصلاة، أقول لك أنه حل فيما بعد، اقضي مثلا اقضي التشهد، فأكو حل. فإذا النسيان الأجزاء الأخرى لا تؤدي إلى بطلان الصلاة لأنها واجبات ولكنها ليست واجبات ركنية، هذا مسلمين فيه. واجب الركني هو الذي يترك عمدا أو سهوا يسبب بطلان الصلاة، الواجب غير الركني إذا ترك عمدا يبطل الصلاة، إذا لم يترك عمدا لا تبطل الصلاة به. فعدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيانا يدل على عدم دخولها في المسمى، فتكون المسمى فقط في الأجزاء الأربع. وهذا الجانب هو يعني الجانب السلبي هو الذي يثبت أن الوضع للأعم. يقول اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الأجزاء، اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الأجزاء، فالصلاة موضوعة لأربعة فقط وتدخل الأجزاء الأربع الأجزاء الباقية، فالصلاة موضوع للأعم من الأجزاء الأربع ومن الأجزاء الأخرى. طبعا تلاحظون أنه في كلامنا مو دائما الأعم يعني الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة، مرة من حيث الأجزاء ومرة من حيث الشرائط، مرة من حيث الأجزاء الأربعة وبقية الأجزاء. إذن في قولنا الأعم مو يعني الأعم من الصلاة الصحيحة والباطلة، أكو أعم بمعاني ثانية. ملاحظين بالاستدلالات، يعني المحقق الأصفهاني كان ينظر إلى الأجزاء والشرائط، من حيث الأجزاء صحيح من حيث الشرائط أعم، فكان نظر إلى حيثية ثانية. إذن كلمة الصحيح والأعم مو الأعم يعني صلاة باطلة وصحيحة دائما، الأعم أنه يطلق على شيء ومن حيث المعنى العام أيضا يشمل بقية الأشياء. فهنا عندنا يشمل أربع أجزاء، موضوع ليه هذا الموضوع أنه للخاص، ما هو الأعم أنه بقية الأجزاء تدخل. فلذلك الأعمي هنا يقول اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الأجزاء الأخرى، مع ذلك نطلق لفظ الصلاة فيكون الوضع للأعم من الأجزاء الأربعة والأجزاء الأخرى. الأجزاء الأربعة بس هذا الصحيح بالنسبة لنا، لا الأعم تدخل الأجزاء الثانية. نعم فقط الأجزاء الأربعة أعمية للأجزاء الثانية، الأعمية للأجزاء الثانية، لأن إحنا عندنا فقط أربع أجزاء. نقول إنزين بالنسبة للتشهد شنو؟ أيضا جزء من الصلاة، جزء واجب، لأنه بدون الإتيان بهذا الجزء متعمد الشخص الصلاة تبطل. نعم نسيانا ما تبطل، فمع الأجزاء الثانية أيضا نطلق عليها لفظ الصلاة، فيكون الوضع هنا للأعم. وكلامنا أنه في الوضع للأعم فالأجزاء الثانية واجبة ولكن ليست واجبات ركنية، فموضوع للأجزاء الأربعة وبقية الأجزاء. طبعا هنا رح يأتي أنه في الرواية قال الصلاة ثلاثة أثلاث. نترك هذا للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.